جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الصديق رضي الله عنه وعمر لا يقدم عليهما أحد، وهذا مما أجمع عليه جماهير الأمة، وإنما وقع التفضيل بين عثمان وعلي، وأما أهل السنة فمجمعون على أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، هذا إجماع. ويأتي الروافض فيكفرونهما ويلعنونهما ويتحيلون الحيل عند أبنائهم، يربونهم على بغض الشيخين وبغض عائشة رضي الله تعالى عنها بجميع الحيل والأساليب التربوية الشيطانية، لينشأ ناشئهم على بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هي نزعة قومية فارسية. فهؤلاء الإيرانيون إلا من رحم الله من أهل السنة قوم يريدون إعادة الزندقة ويبغضون الإسلام وأهله، وهم أي الروافض عند كثير من العلماء ليسوا من أهل القبلة أصلا، بل إن العلماء عندما ميزوا أهل السنة جعلوهم في مقابلة الروافض، فقالوا إن أهل السنة لها إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. فأما من حيث المعنى العام فأهل السنة كل مسلم ليس برافضي، ولو كان خارجيا ولو كان مرجئيا، ما دام ليس برافضي فهو من أهل السنة. فقسموا الأمة بدءا تقسيما عاما، قالوا أهل سنة وروافض، ثم أهل السنة بالمعنى الأخص هم من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيخرج من أهل السنة بالمعنى الأخص الخوارج والمرجئة والقدرية وغير هؤلاء من الفرق الضالة التي حدد عددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميعهم من أهل القبلة. وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أبو بكر رضي الله تعالى عنه، جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان فضله، منها ما رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، ولكن أخي وصاحبي. وكذلك ما أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبك، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ومن فضائله ما أخرجه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليه فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، يعني أشفق من أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها، رضي الله عنه. أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد بواب البخاري في صحيحه فقال: باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وروى البخاري بسنده عن محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي رضي الله عنه قال: قلت لأبي، أي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. علي هو الذي يقول. قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: محمد. وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. قال الطحاوي رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويقرون، يعني أهل السنة، بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون، أي أهل السنة، بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. وقال أبو محمد المقدسي رحمه الله في لمعة الاعتقاد: وأفضل أمته صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. فتبين بهذا أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الله. أبو بكر رضي الله عنه اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر، وهو أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، وصاحبه في الهجرة وناب عنه في الصلاة. وبعده أبو حفص الفاروق، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأحاديث متكاثرة في بيان فضله رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإياك في أمتي أحد فإنه عمر. وأخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، عليك أغار. وعند البخاري من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، وبعد عمر في الفضل أبو عبد الله ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا ما استقر عليه أمر أهل السنة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ثم يثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه. أخرج البخاري في صحيحه في باب مناقب عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة وله الجنة، فحفرها عثمان. قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، جهزه عثمان. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا أي بستانا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر. ثم جاء آخر يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة، ثم قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا عثمان بن عفان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. أخرجه البخاري. وروى البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن عثمان هو ابن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. كأنه كان يريد إقامة الحجة على ذم عثمان رضي الله عنه. قال ابن عمر: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، فقال له ابن عمر اذهب بها الآن معك. وأخرج ابن أبي عاصم في السنة عن عبد الله بن حوالة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم تهجمون على رجل معتجر يبايع الناس من أهل الجنة، فهجمنا على عثمان بن عفان وهو يبايع الناس. والحديث حديث صحيح. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحه، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو رابع الخلفاء الراشدين. والأحاديث في بيان مناقبه كثيرة جدا، منها ما مر لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فكان أرمد، فكان كل من في العسكر في تلك الليلة يرجو أن يعطى الراية، ولعل عليا لم يرج، لأنه ما كان يكاد يبصر أمامه، أصابه الرمض في عينيه. فلما أصبحوا دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا، قال أين علي بن أبي طالب؟ قال قائلهم يشكو عينيه يا رسول الله. قال ائتوني به. فجيء به فبصق في عينيه فصحتا وأعطاه الراية، ففتح الله عليه. وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كما مر، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ وقال صلى الله عليه وسلم علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. وفي رواية لا يقضي عني ديني إلا أنا أو علي. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه. وعند مسلم من رواية علي رضي الله عنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. بالخير منجح من النجاح، وهو نيل المقصود والظفر به رضي الله عنه. قال الناظم رحمه الله وإنهم والرهط لا ريب فيهم على ندب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وإنهم والرهط أي الصحابة، والرهط الجماعة دون العشرة. قال تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. على ندب الفردوس، النديب الكريم الحسيب، والفردوس اسم مكان في الجنة هو أعلاها. روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة. وإنهم للرهط لا ريب فيهم على ندب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. الخلد عدم الموت ودوام الحياة. قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. تسرح تروح وتذهب في أول اليوم، والرواح في آخره. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر، فهر أحد آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلسلة نسبه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن فهر، وقيل فهر وصف واسمه قريش، وقيل العكس اسمه فهر ووصفه قريش. وذكر فهر عند عامر لأنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في فهر، فعامر فهر أبو عبيدة عامر بن الجراح ابن هلال بن وهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر رضي الله عنه. من عقيدة أهل السنة في التفضيل بعد الخلفاء الأربعة تقديم باقي العشرة المبشرين بالجنة، وهم كما ورد في رواية الترمذي عن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة ورضي الله عنه. وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، وإنهم يعني الخلفاء الأربعة، ثم الرهط المبشرون بالجنة لا ريب في ذلك ولا شك فيه، سينالون الفضل من الله، منزلتهم الجنة. والرهط من ثلاثة إلى سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة، وما فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه، على نجب الفردوس تسرحون في الجنة على النوق الكريمة والخيل الكريمة. عند مسلم في رواية أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر هؤلاء بالجنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى. وإنهم والرهط لا ريب فيهم، أولهم فيما ذكر في المنظومة سعيد، وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب، وهو زوج أخت عمر رضي الله عنهم وأرضاه. سعيد وسعيد بن زيد، وسعد سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه، وابن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هو من أثرياء الصحابة ومن الذين ينفقون في سبيل الله عز وجل الإنفاق الكثير، وطلحة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وعامر فهر أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة. وفهر من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم ومن آباء القرشيين كما مر. والزبير الممدح الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الستة مع الخلفاء الأربعة صاروا عشرة مبشرين بالجنة، وهم أفضل الصحابة، وكل هؤلاء العشرة من قريش رضي الله تعالى عنه. سعيد بن زيد رضي الله عنه روى الحديث أيضا في بيان العشرة المبشرين بالجنة، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي في الجنة وعثمان في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وسعد بن مالك في الجنة وتاسع المؤمنين في الجنة، لو شئت أن أسميه لسميت. قال فضج أهل المسجد يناشدون يا صاحب رسول الله من التاسع، يعني لماذا لم تسمه؟ قال ناشدتموني بالله والله العظيم أنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر. تأمل في هضمهم لذواتهم، عندما روى الحديث لم يعلن عن نفسه، قال وتاسع المؤمنين في الجنة. فلما ناشدوه بالله قال ناشدتموني بالله والله العظيم أنا تاسع المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر. في بعض طرقه أبو عبيدة ابن الجراح في الجنة ليس فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، وذكره الألباني في صحيح الجامع وغيره. وكذلك بشارة الخلفاء كما مر في حديث أبي موسى رضي الله عنه، سعيد وسعد، سعيد بن زيد بن عمرو وهو من السابقين إلى الإسلام، وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أبو إسحاق أول من رمى بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن عوف أسلم قديما ومناقبه شهيرة رضي الله تعالى عنه، طلحة بن عبيد الله من السابقين إلى الإسلام استشهد يوم الجمل 36 وهو ابن 63 وروى له الجماعة رضي الله عنه، عامر بن عبد الله ابن الجراح أحد العشرة أسلم قديما وشهد بدرا ومات شهيدا بطاعون عمواس 18 وله 58 وهو أمين هذه الأمة، الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب أبو عبد الله القرشي الأسدي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، قتل 36 بعد منصرفه من وقعة الجمل، روى له الجماعة، الممدح صاحب المدائح الكثيرة لهؤلاء العشرة، المدائح الكثيرة والفضائل الكبيرة، وأعظم مدح لهم أنهم بشروا بالجنة، وقد جمعهم الشاعر في قوله للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء، والسعدان سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فهذا معتقد أهل السنة، أننا نشهد للعشرة المبشرين بالجنة وكذلك لغيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة سوى العشرة، وإنما جمع هؤلاء العشرة وقيل العشرة المبشرون بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كثيرا من أصحابه بالجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمنهم مثلا كما في الصحيحين واللفظ لمسلم من رواية أنس بن مالك ثابت بن قيس، فإنه لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت اشتكى؟ قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رفيع الصوت يعني كان عالي الصوت. وقال بعض أهل العلم كان في سمعه ثقل فكان يزيد في طبقة صوته لأنه لا يسمع نفسه وما يقصد أن يرفع صوته على رسول الله. قال فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة وممن بشر بالجنة الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب وكذا بشرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشر عكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام وكذلك آخرون من الصحابة رضي الله عنه خديجة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال. وجاءت الأدلة بذلك كله ولله الحمد والمن. قال الناظم رحمه الله وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعاما تعيب وتجرح فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح. ذكر هنا بقية الصحابة رضي الله عنهم بعدما ذكر العشرة المبشرين بالجنة فقال وقل خير قول حتى لا يظن أن ذكر الفاضل من الصحابة تنقص للمفضول بل كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهم فضل الصحبة والمناصرة لرسول الله والتلقي عنه فقد رأوا الرسول وآمنوا به واجتمعوا به وصلوا خلفه وسمعوا منه رضي الله عنه. قوله في الصحابة كلهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تثني عليهم وتمدحهم أنهم يستحقون هذا المدح والثناء ولا تك طعانا تعيب وتجرح. لا يجوز تنقص أحد منهم أو التماس العيوب لهم كما تفعل الروافض قبحهم الله فإنهم أعداء الدين وأعداء الأمة وأعداء الملة وكما تفعل الخوارج كلاب النار الذين يكفرون أصحاب رسول الله. قال فقد نطق الوحي المبين بفضلهم الوحي يشمل الكتاب والسنة وقد نطق الوحي كتابا وسنة بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يطعن في الصحابة مكذب لكتاب الله ومكذب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح في الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا في السورة ثناء متكرر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول السورة ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وقال إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. وقال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقال في آخر السورة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا بما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم يعني صفتهم في التوراة يعني التي نزلت على موسى عليه السلام ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه صفتهم في التوراة وهذه صفتهم في الإنجيل. قال ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن الذي يغتاظ من أصحاب رسول الله أو يبغضهم أنه كافر بنص هذه الآية الكريمة، ليغيظ بهم الكفار. وقعت في المنظومة زيادة أبيات بعد هذه الأبيات كما ورد في آخر كتاب السنة لابن شاهين، ففيها وصبتي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء فبحبحوا، وعائش أم المؤمنين، وخالنا معاوية أكرم به ثم امنحوا. قال الناظم رحمه الله وصبتي رسول الله، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما، والصبت هو ابن البنت والحفيد ابن الابن، فالحسن والحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابن بنته فاطمة، وهما سيدا شباب أهل الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابني خديجة أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة ما عدا إبراهيم فهو من مارية القبطية، وأما بقية أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم من خديجة رضي الله عنه، وله منها ابنان ماتا في حياته صلى الله عليه وسلم في مكة، وفاطمة هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكانت إذا أقبلت قام إليها وقبلها وأجلسها إلى جنبه، وعائش أم المؤمنين التي هي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وخالنا معاوية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل كاتب الوحي، كان يكتب القرآن لرسول الله، وكان خال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خال المؤمنين بمعنى أنه أخو أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنه، فهذا من فضائله رضي الله تعالى عنه. وعائش أم المؤمنين، عائش ترخيم عائشة، عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولها فضائل كثيرة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام 3 ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه. أخرجه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله. قالت وهو يرى ما لا أرى. متفق عليه. أم المؤمنين يدل عليه قول الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. وعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة كما قال عمار رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري. وقالنا معاوية أكرم به فهو مصلح كما في بعض الروايات للبيت. وهذا رد على الرافضة ومن إليهم من الطاعنين في معاوية رضي الله عنه. ومعاوية بن أبي سفيان واسم أبي سفيان صخر بن حرب وأم معاوية هند بنت عتبة وأبوه وأمه صحابيان. وكما مر الصحابة لا يدانيهم أحد ممن جاء بعدهم في الفضيلة والمكانة والمنزلة، ومع ذلك تجد من يطعن في أبي سفيان ويتهمه بالنفاق وأنه لم يدخل الإسلام إلا ظاهرا وما دخل الإسلام في قلبه، ويطعن في هند حتى إنه يطعن في معاوية بأن يجعله ابن هند وهو ابن أبي سفيان فيقول معاوية ابن هند، فما تورط في ذلك السيد قطب وغيره ممن لف ممن تورط في الخوض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه له مناقب كثيرة، دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب، والحديث خرج طرقه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن من قال إن زوجته طالق إن لم يكن معاوية في الجنة أن امرأته لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية أن يقيه الله تعالى العذاب. خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه، والله تعالى يقول وأزواجه أمهاتهم. وقد ذهب بعض الشانئين لمعاوية رضي الله عنه إلى الطعن فيه، واستدلوا بما أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف الباب أو خلف باب، قال فجاء فحطأني حطأة وقال اذهب وادع لي معاوية، قال فجئت فقلت هو يأكل، قال ثم قال لي اذهب فادع لي معاوية، قال فجئت فقلت هو يأكل فقال لا أشبع الله بطنه، ولا مطعن فيه بذلك لأنه لم يرد في الحديث أن ابن عباس قال له يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفض الإجابة. وأمر آخر أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرجا قلت يا رسول الله من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذا، قال وما ذاك؟ قالت قلت لعنتهما وسببتهما، قال أوما علمت ما شارطت عليه ربي؟ قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. وجاء في غيرها، فتعتبر هذه فضيلة لمعاوية رضي الله عنه. الأمر الثالث أن التنعم بأكل الحلال من النعم، فكان في هذه الدعوة النبوية بركة عظيمة لمعاوية رضي الله عنه. جاء عند مسلم في بيان إسلام أبي سفيان رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهم قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطينيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله، أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. وطعن في هذا الحديث بعضهم ولا مطعن فيه، فلعله أراد بقوله وأجمله أم حبيبة أزوجكها، أي أجدد لك العقد عليها وأطيبه إلى غير ذلك، أو لعله أراد بها أختها فتصحف على الراوي والله أعلم. وعائشة أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به ثم امنحه، وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا. فذكر رحمه الله الأنصار وهم أهل يثرب التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم الأوس والخزرج رضي الله عنه، فهم الذين نصروا رسول الله وآووه. والهاجرون يريد المهاجرين أهل مكة وغيرهم ممن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد زكى الله تعالى كلا الفريقين، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الكلام في الصحابة، فأمهات المؤمنين كأنهن زوجات نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، وهن من الصحابيات ممن زكاهن الله في جملة الصحابة رضي الله عنهم، وقد ورد في فضلهن الكثير. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وكذلك معاوية رضي الله عنه، فله من الفضل والشرف ما لسائر الصحابة رضي الله عنه. عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وفي رواية زاد: ولا تعذب. وروى البخاري في صحيحه عن أم حرام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش من أمتي يغزون البحر فقد أوجبوا. وكان قائد هذا الجيش معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. وإنما خص في النظم معاوية رضي الله عنه بالذكر بعض الصحابة مفردا لأسباب، منها لأن الجيش الذي كان في مقابل علي رضي الله عنه هو جيش معاوية، وكلاهما اجتهد في بلوغ الحق، فلما كان الحق بنص النبي صلى الله عليه وسلم مع علي ظن الجاهل السفيه أن معاوية من المضلين، ولذلك تجد الخوارج والشيعة يسبونه ويسبون أباه، عليهم من الله تعالى ما يستحقون. وأهل السنة يقولون إن الحق وإن كان مع علي رضي الله عنه، إلا أن معاوية رضي الله عنه مأجور بأجر واحد إن شاء الله تعالى، وكلاهما صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما داخل في رضا الله تعالى، فمن سب أحدهما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإنما يكون سابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المرء يعرف بأصحابه. وأيضا من الأسباب أن أباه أبا سفيان رضي الله عنه كان قبل إسلامه رأس الكفر والعناد والمنازعة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وهذا لا قيمة له بعد إسلامه رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فذكر رحمه الله تعالى الأنصار والمهاجرين وما أعد الله لهم من النعيم المقيم، وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا، وفي بعض الروايات للبيت بنصرتهم عن ظلمة النار زحزحوا، ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. هذه الأبيات مع ما قبلها مما زيد في المنظومة، ولعلك تلحظ أن النفس ليس واحدا، مما يدل على أنها ليست من نظم أبي بكر بن أبي داود رحمهما الله تعالى. فكل من له خبرة بالشعر يعلم أن هذا ليس من هذا، ولكن هذا كله من اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حدوا، يعني من بعد الصحابة التابعون. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قوله اتبعوهم بإحسان يشمل كل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم. لكن إذا أطلق التابعي فالمراد به من تتلمذ على الصحابي وأخذ عنه، وإلا فاسم التابع عموما يشمل كل من اتبع وسار على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأولين الذين بعد الصحابة والآخرين. لهذا قال جل وعلا لما ذكر المهاجرين والأنصار: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية فيها رد على الرافضة الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم ويتكلمون فيهم بألسنتهم ويلعنون ويكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة قلوبهم لقوله تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا، وسلامة ألسنتهم لقوله تعالى: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه الآية فيها سلامة القلوب والألسنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منهج التابعين لهم بإحسان. أما من يجرح ويلتمس العيوب ويشكك في فضل الصحابة أو يكفرهم ويلعنهم، فهذا مخالف لهدي الإسلام ومعاد لدين الإسلام ومعاد لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا طعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم طعن في الرسول وطعن في القرآن الذي يثني عليهم ويمدحهم رضي الله عنه. بل إن هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زنادقة، كما قال أبو زرعة رضي الله عنه، إنما أرادوا أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يستطيعوا، فطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول الناس أصحاب سوء لرجل سوء، فما أرادوا إلا أن يجرحوا شهودنا، لأنه من الذي نقل إلينا الكتاب والسنة؟ إنهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل عنه كما يقول هؤلاء كفر وكذب إلى غير ذلك مما ينعتون به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، إذا كانوا هكذا فقد سقطت عدالتهم، فيريدون بذلك أن يطعنوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فالأمر كبير جدا، ولكن كثيرا من المسلمين لا يعلمون ويقولون هؤلاء الروافض إخواننا، حتى إن القرضاوي عليه من الله ما يستحقه يقول إن إخواننا الشيعة يعني ليس بيننا وبينهم كبير خلاف، هم يعني فقط يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا يعني ينقص بعض الآيات، هذا أمر يسير، لم يدرس هذا أن من قال إن القرآن ينقص حرفا واحدا فهو كافر، ويقول الخلاف الذي بيننا وبينهم خلاف يسير، يعني هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا يعني ينقص شيئا ما، يقولون إن الصحابة غيروا القرآن وبدلوه، ويقول الرافضة عليهم لعائن الله أن ما عندهم هو القرآن الذي نزل به جبريل وكان سينزل على علي فخان الأمانة ونزل على محمد، فيقولون خان الأمين، يريدون بالأمين جبريل عليه السلام، ويدعون أن الله أرسل جبريل بالوحي إلى علي فخالف وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان جبريل قد فعل ذلك فما الذي فعله الله تبارك وتعالى؟ أقر الخيانة؟ وما مصلحة جبريل في أن يخون؟ هذا شيء عجيب، ولكنهم أقوام لا عقول لهم، عملهم الله بما يستحقون. وأنت تعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله وصف الروافض بأنهم حمير اليهود، لم يقاتلوا اليهود ولا أعداء الإسلام قط. الروافض إذا وقع قتال بين الكفار والمسلمين يعني أهل السنة يكونون دائما مع الكفار. وقرأ كيف سقطت بغداد ومن الذي أعان على دخولها وقتل مليوني مسلم من أهل السنة على أيدي التتار، إنما كان ذلك بصنيع وتدبير الروافض ممن كانوا هنالك في بغداد وزراء ومتنفذين. ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الثوري سفيان الثوري، الأوزاعي إمام أهل الشام، ومن بعدهم فالشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وأحمد الإمام أحمد بن حنبل، فأحببهم فإنك تفرح، تحب السلف الصالح وأئمة الإسلام فإن هذا علامة الإيمان. لم يذكر المصنف أو الناظم أو من زاد الأبيات أبا حنيفة، لأن أبا حنيفة قيل إنه من التابعين لأنه أدرك جماعة من الصحابة، والصحيح أنه من أتباع التابعين وأنه لم يدرك الصحابة وإنما أدرك التابعين، فهو من القرن الثالث من القرون المفضلة رحمه الله، هو أول الأئمة الأربعة المتبوعين في الزمان رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فسلم زمام قلبك ونفسك وروحك للشرع الأغر، للكتاب والسنة وما ورد فيهما في حق أصحاب رسول الله، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدحوا. أفتريد أن تكذب كتاب الله؟ والله عز وجل هو الذي مدحهم. أتريد أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي مدحهم وأثنى عليهم؟ وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدحوا. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا ما قدره الأئمة. فلا ننتقص أحدا من أصحاب رسول الله، ولا نبغضه بحدث كان منه أو بذكر مساويه، ومن فعل فهو مبتدع. من طعن في صحابي واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبغضه أو صرح بذكر مساويه فهو مبتدع، حتى يترحم عليهم جميعا وحتى يكون قلبه لهم سليما. وهذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة. وترحموا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمروا أن يستغفروا لهم فلعنوهم وكفروهم وسبوهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأمروا بأن يترحموا عليهم وأن يستغفروا لهم، ومع ذلك فقد خالفوا ما أمروا به وطعنوا فيهم وآذوهم وتبرأوا منهم ولعنوهم، كما يفعل الروافض اليوم حتى في بيت الله تبارك وتعالى الحرام. نسأل الله أن ينجي المسلمين من شرورهم، فإنهم حمير اليهود، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال الروافض حمير اليهود. ونحن نقول في هذا العصر والإخوان المسلمون حمير الروافض، فالإخوان المسلمون حمير حمير اليهود. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي المسلمين من البدعة وأهلها، وأن يجمع المسلمين على السنة واحترام أهلها وتقدير من نقلها، فإنه من تقدير من جاء بها صلى الله وسلم وبارك عليه.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، الصديق رضي الله عنه وعمر لا يقدم عليهما أحد، وهذا مما أجمع عليه جماهير الأمة، وإنما وقع التفضيل بين عثمان وعلي. وأما أهل السنة فمجمعون على أن أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، هذا إجماع. ويأتي الروافض فيكفرونهما ويلعنونهما ويتحيلون الحيل عند أبنائهم يربونهم على بغض الشيخين وبغض عائشة رضي الله تعالى عنه بجميع الحيل والأساليب التربوية الشيطانية، لينشأ ناشئهم على بغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما هي نزعة قومية فارسية، فهؤلاء الإيرانيون إلا من رحم الله من أهل السنة قوم يريدون إعادة الزندقة ويبغضون الإسلام وأهله، وهم أي الروافض عند كثير من العلماء ليسوا من أهل القبلة أصلا، بل إن العلماء عندما ميزوا أهل السنة جعلوهم في مقابلة الروافض، فقالوا إن أهل السنة لها إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. فأما من حيث المعنى العام فأهل السنة كل مسلم ليس برافضي، ولو كان خارجيا ولو كان مرجئيا، ما دام ليس برافضي فهو من أهل السنة. فقسموا الأمة بدءا تقسيما عاما، قالوا أهل سنة وروافض، ثم أهل السنة بالمعنى الأخص هم من كان على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيخرج من أهل السنة بالمعنى الأخص الخوارج والمرجئة والقدرية وغير هؤلاء من الفرق الضالة التي حدد عددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميعهم من أهل القبلة. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أبو بكر رضي الله تعالى عنه جاءت الأحاديث الكثيرة في بيان فضله، منها ما رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي. وكذلك ما أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال: فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبا بكر لا تبك، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. ومن فضائله ما أخرجه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي، فأقبلت إليه فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، حتى أشفق أبو بكر، يعني أشفق من أن يغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها، رضي الله عنه. أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد بواب البخاري في صحيحه فقال: باب فضل أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم روى بإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. وروى البخاري بسنده عن محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي رضي الله عنه قال: قلت لأبي، أي لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. علي هو الذي يقول. قال أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر. قال: محمد، وخشيت أن يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. قال الطحاوي رحمه الله: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويقرون، يعني أهل السنة، بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون، أي أهل السنة، بعثمان، ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة. وقال أبو محمد المقدسي رحمه الله في لمعة الاعتقاد: وأفضل أمته صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. فتبين بهذا أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد الله. أبو بكر رضي الله عنه اسمه عبد الله ابن عثمان ابن عامر، وهو أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، وصاحبه في الهجرة وناب عنه في الصلاة. وبعده أبو حفص الفاروق، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وخليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءت الأحاديث متكاثرة في بيان فضله رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون، فإياك في أمتي أحد فإنه عمر. وأخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله، عليك أغار. وعند البخاري من رواية ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، وبعد عمر في الفضل أبو عبد الله ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا ما استقر عليه أمر أهل السنة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. ثم يثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه. أخرج البخاري في صحيحه في باب مناقب عثمان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يحفر بئر رومة وله الجنة فحفرها عثمان. قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة، جهزه عثمان. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا أي بستانا وأمرني بحفظ باب الحائط، فجاء رجل يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة، فإذا أبو بكر. ثم جاء آخر يستأذن فقال: أذن له وبشره بالجنة، فإذا عمر. ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه، فإذا عثمان بن عفان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. أخرجه البخاري. وروى البخاري رحمه الله تعالى بسنده عن عثمان هو ابن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ فقالوا: هؤلاء قريش. قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر، إني سائلك عن شيء فحدثني، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. كأنه كان يريد إقامة الحجة على ذم عثمان رضي الله عنه. قال ابن عمر: تعال أبين لك. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك. وأخرج ابن أبي عاصم في السنة عن عبد الله بن حوالة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم: تهجمون على رجل معتجر يبايع الناس من أهل الجنة، فهجمنا على عثمان بن عفان وهو يبايع الناس. والحديث حديث صحيح. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجحه، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهو رابع الخلفاء الراشدين. والأحاديث في بيان مناقبه كثيرة جدا، منها ما مر: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فكان أرمد، فكان كل من في العسكر في تلك الليلة يرجو أن يعطى الراية، ولعل عليا لم يرج، لأنه ما كان يكاد يبصر أمامه، أصابه الرمض في عينيه. فلما أصبحوا دعا النبي صلى الله عليه وسلم علي قال: أين علي بن أبي طالب؟ قال قائلهم: يشكو عينيه يا رسول الله. قال: ائتوني به. فجيء به فبصق في عينيه فصحتا وأعطاه الراية، ففتح الله عليه. وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كما مر: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وقال صلى الله عليه وسلم: علي مني وأنا منه، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي. وفي رواية: لا يقضي عني ديني إلا أنا أو علي. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وعند مسلم من رواية علي رضي الله عنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي ألا يحبني إلا مؤمن، ولا يبغضني إلا منافق. بالخير منجح من النجاح، وهو نيل المقصود والظفر به، رضي الله عنه. قال الناظم رحمه الله: وإنهم والرهط لا ريب فيهم على ندب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وإنهم والرهط، أي الصحابة، والرهط الجماعة دون العشرة. قال تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. على ندب الفردوس، النديب الكريم الحسيب، والفردوس اسم مكان في الجنة هو أعلاها. روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة. وإنهم للرهط لا ريب فيهم على ندب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. الخلد عدم الموت ودوام الحياة. قال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. تسرح تروح وتذهب في أول اليوم، والرواح في آخره. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر، فهر أحد آباء رسول الله صلى الله عليه وسلم في سلسلة نسبه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن فهر. وقيل فهر وصف واسمه قريش، وقيل العكس، اسمه فهر ووصفه قريش. وذكر فهر عند عامر لأنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في فهر. فعامر فهر أبو عبيدة، عامر بن الجراح ابن هلال بن وهيب ابن ضبة ابن الحارث ابن فهر رضي الله عنه. من عقيدة أهل السنة في التفضيل بعد الخلفاء الأربعة تقديم باقي العشرة المبشرين بالجنة، وهم كما ورد في رواية الترمذي عن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، ورضي الله عنه. وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح. وإنهم يعني الخلفاء الأربعة. ثم الرهط المبشرون بالجنة لا ريب في ذلك ولا شك فيه، سينالون الفضل من الله، منزلتهم الجنة. والرهط من ثلاثة إلى سبعة إلى عشرة أو ما دون العشرة، وما فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه. على نجب الفردوس يسرحون في الجنة على النوق الكريمة والخيل الكريمة. عند مسلم في رواية أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشر هؤلاء بالجنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى. وإنهم والرهط لا ريب فيهم، أولهم فيما ذكر في المنظومة سعيد، هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم عمر بن الخطاب، وهو زوج أخت عمر رضي الله عنهم وأرضاه. سعيد وسعيد بن زيد، وسعد سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه، وابن عوف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هو من أثرياء الصحابة ومن الذين ينفقون في سبيل الله عز وجل الإنفاق الكثير. وطلحة طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وعامر فهر أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه أمين هذه الأمة. وفهر من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم ومن آباء القرشيين كما مر. والزبير الممدح الزبير بن العوام رضي الله عنه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الستة مع الخلفاء الأربعة صاروا عشرة مبشرين بالجنة، وهم أفضل الصحابة، وكل هؤلاء العشرة من قريش رضي الله تعالى عنه. سعيد بن زيد رضي الله عنه روى الحديث أيضا في بيان العشرة المبشرين بالجنة، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وتاسع المؤمنين في الجنة، لو شئت أن أسميه لسميت. قال: فضج أهل المسجد يناشدون: يا صاحب رسول الله، من التاسع؟ يعني لماذا لم تسمه؟ قال: ناشدتموني بالله، والله العظيم أنا تاسع المؤمنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر. تأمل في هضمهم لذواتهم. عندما روى الحديث لم يعلن عن نفسه، قال: وتاسع المؤمنين في الجنة. فلما ناشدوه بالله قال: ناشدتموني بالله، والله العظيم أنا تاسع المؤمنين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم العاشر. في بعض طرقه أبو عبيدة ابن الجراح في الجنة ليس فيه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم، وذكره الألباني في صحيح الجامع وغيره. وكذلك بشارة الخلفاء كما مر في حديث أبي موسى رضي الله عنه: سعيد وسعد، سعيد بن زيد بن عمرو وهو من السابقين إلى الإسلام، وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أبو إسحاق أول من رمى بسهم في سبيل الله ومناقبه كثيرة رضي الله تعالى عنه، عبد الرحمن بن عوف أسلم قديما ومناقبه شهيرة رضي الله تعالى عنه، طلحة بن عبيد الله من السابقين إلى الإسلام، استشهد يوم الجمل 36 وهو ابن 63 وروى له الجماعة رضي الله عنه، عامر بن عبد الله ابن الجراح 11 أسلم قديما وشهد بدرا ومات شهيدا بطاعون عمواس 18 وله 58 سنة وهو أمين هذه الأمة، الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب أبو عبد الله القرشي الأسدي 11 المشهود لهم بالجنة، قتل 36 بعد منصرفه من وقعة الجمل، روى له الجماعة، الممدح صاحب المدائح الكثيرة لهؤلاء العشرة، المدائح الكثيرة والفضائل الكبيرة، وأعظم مدح لهم أنهم بشروا بالجنة، وقد جمعهم الشاعر في قوله: للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدين والخلفاء، والسعدان سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عنهما. فهذا معتقد أهل السنة، أننا نشهد للعشرة المبشرين بالجنة وكذلك لغيرهم ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة سوى العشرة، وإنما جمع هؤلاء العشرة وقيل العشرة المبشرون بالجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في حديث واحد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كثيرا من أصحابه بالجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمنهم مثلا كما في الصحيحين واللفظ لمسلم من رواية أنس بن مالك ثابت بن قيس، فإنه لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ اشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان رفيع الصوت، يعني كان عالي الصوت، وقال بعض أهل العلم كان في سمعه ثقل فكان يزيد في طبقة صوته لأنه لا يسمع نفسه، وما يقصد أن يرفع صوته على رسول الله. قال: فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. وممن بشر بالجنة الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب، وكذا بشرت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبشر عكاشة بن محصن وعبد الله بن سلام، وكذلك آخرون من الصحابة رضي الله عنه، خديجة رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلال وجاءت الأدلة بذلك كله ولله الحمد والمن. قال الناظم رحمه الله: وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي للصحابة تمدح. ذكر هنا بقية الصحابة رضي الله عنهم بعدما ذكر العشرة المبشرين بالجنة، فقال: وقل خير قول، حتى لا يظن أن ذكر الفاضل من الصحابة تنقص للمفضول، بل كلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم فضل الصحبة والمناصرة لرسول الله والتلقي عنه، فقد رأوا الرسول وآمنوا به واجتمعوا به وصلوا خلفه وسمعوا منه رضي الله عنه. قوله في الصحابة كلهم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تثني عليهم وتمدحهم أنهم يستحقون هذا المدح والثناء، ولا تقطع عانا تعيب وتجرح، لا يجوز تنقص أحد منهم أو التماس العيوب لهم كما تفعل الروافض قبحهم الله، فإنهم أعداء الدين وأعداء الأمة وأعداء الملة، وكما تفعل الخوارج كلاب النار الذين يكفرون أصحاب رسول الله. قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، الوحي يشمل الكتاب والسنة، وقد نطق الوحي كتابا وسنة بفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يطعن في الصحابة مكذب لكتاب الله ومكذب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الفتح آي للصحابة تمدح، في الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا، في السورة ثناء متكرر على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول السورة: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. وقال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. وقال في آخر السورة: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، بما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم، يعني صفتهم في التوراة، يعني التي نزلت على موسى عليه السلام، ومثلهم أي صفتهم في الإنجيل الذي نزل على عيسى عليه السلام، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه صفتهم في التوراة، وهذه صفتهم في الإنجيل. قال: ليغيظ بهم الكفار، فدل على أن الذي يغتاظ من أصحاب رسول الله أو يبغضهم أنه كافر بنص هذه الآية الكريمة، ليغيظ بهم الكفار. وقعت في المنظومة زيادة أبيات بعد هذه الأبيات كما ورد في آخر كتاب السنة لابن شاهين، ففيها: وصبتي رسول الله وابني خديجة وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا، وعائش أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به ثم امنحوا. قال الناظم رحمه الله: وصبتي رسول الله، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما، والصبت هو ابن البنت والحفيد ابن الابن. فالحسن والحسين صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ابن بنته فاطمة، وهما سيدا شباب أهل الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابني خديجة أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم من خديجة ما عدا إبراهيم فهو من مارية القبطية. وأما بقية أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلهم من خديجة رضي الله عنه، وله منها ابنان مات في حياته صلى الله عليه وسلم في مكة، وفاطمة هي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكانت إذا أقبلت قام إليها وقبلها وأجلسها إلى جنبه. وعائشة أم المؤمنين التي هي أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وخالنا معاوية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الصحابي الجليل كاتب الوحي، كان يكتب القرآن لرسول الله، وكان خال المؤمنين لأن أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خال المؤمنين بمعنى أنه أخو أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنه، فهذا من فضائله رضي الله تعالى عنه. وعائشة أم المؤمنين، عائشة ترخيم عائشة، عائشة بنت أبي بكر الصديق زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولها فضائل كثيرة. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام 3 ليال، جاءني بك الملك في سرقة من حرير فيقول هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه. أخرجه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت فقلت وعليه السلام ورحمة الله، قالت وهو يرى ما لا أرى، متفق عليه. أم المؤمنين يدل عليه قول الله جل وعلا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مستورا. وعائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة كما قال عمار رضي الله عنه فيما أخرجه البخاري. وقالنا معاوية أكرم به فهو مصلح كما في بعض الروايات للبيت، وهذا رد على الرافضة ومن إليهم من الطاعنين في معاوية رضي الله عنه. ومعاوية بن أبي سفيان، واسم أبي سفيان صخر بن حرب، وأم معاوية هند بنت عتبة، وأبوه وأمه صحابيان، وكما مر الصحابة لا يدانيهم أحد ممن جاء بعدهم في الفضيلة والمكانة والمنزلة، ومع ذلك تجد من يطعن في أبي سفيان ويتهمه بالنفاق وأنه لم يدخل الإسلام إلا ظاهرا، و وما دخل الإسلام في قلبه، ويطعن في هند حتى إنه يطعن في معاوية بأن يجعله ابن هند وهو ابن أبي سفيان، فيقول معاوية ابن هند، فما تورط في ذلك السيد قطب وغيره ممن لف لفة، ممن تورط في الخوض في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه له مناقب كثيرة، دعا له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. والحديث خرج طرقه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن من قال إن زوجته طالق إن لم يكن معاوية في الجنة أن امرأته لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمعاوية أن يقيه الله تعالى العذاب. خال المؤمنين لأنه أخو أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه، والله تعالى يقول: وأزواجه أمهاتهم. وقد ذهب بعض الشانئين لمعاوية رضي الله عنه إلى الطعن فيه، واستدلوا بما أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف الباب أو خلف باب، قال فجاء فحطأني حطأة وقال: اذهب وادعو لي معاوية. قال: فجئت فقلت هو يأكل. قال: ثم قال لي: اذهب فادعو لي معاوية. قال: فجئت فقلت هو يأكل، فقال: لا أشبع الله بطنه. ولا مطعن فيه بذلك، لأنه لم يرد في الحديث أن ابن عباس قال له: يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفض الإجابة. وأمر آخر أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرجا قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذا؟ قال: وما ذاك؟ قالت: قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: أوما علمتي ما شارطت عليه ربي؟ قلت: اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة وأجرا. وجاء في غيرها، فتعتبر هذه فضيلة لمعاوية رضي الله عنه. الأمر الثالث أن التنعم بأكل الحلال من النعم، فكان في هذه الدعوة النبوية بركة عظيمة لمعاوية رضي الله عنه. جاء عند مسلم في بيان إسلام أبي سفيان رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، ثلاث أعطينيهن. قال: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان، أزوجكها؟ قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك؟ قال: نعم. قال: وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال: نعم. قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطاه ذلك، لأنه لم يكن يسأل شيئا إلا قال نعم. وطعن في هذا الحديث بعضهم ولا مطعن فيه، فلعله أراد بقوله: وأجمله أم حبيبة أزوجكها، أي أجدد لك العقد عليها وأطيبه إلى غير ذلك، أو لعله أراد بها أختها فتصحف على الراوي والله أعلم. وعائشة أم المؤمنين وخالنا، معاوية أكرم به ثم امنحه، وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرهم عن ظلمة النار زحزحوا. فذكر رحمه الله الأنصار وهم أهل يثرب التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم الأوس والخزرج رضي الله عنه، فهم الذين نصروا رسول الله وآووه. والهاجرون يريد المهاجرين أهل مكة وغيرهم ممن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وقد زكى الله تعالى كلا الفريقين، فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الكلام في الصحابة، فأمهات المؤمنين كأنهن زوجات نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم، وهن من الصحابيات ممن زكاهن الله في جملة الصحابة رضي الله عنهم، وقد ورد في فضلهن الكثير. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وكذلك معاوية رضي الله عنه، فله من الفضل والشرف ما لسائر الصحابة رضي الله عنه. عند الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. وفي رواية زاد: ولا تعذب. وروى البخاري في صحيحه عن أم حرام رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول جيش من أمتي يغزون البحر فقد أوجبوا. وكان قائد هذا الجيش معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. وإنما خص في النظم معاوية رضي الله عنه بالذكر بعض الصحابة مفردا لأسباب، منها لأن الجيش الذي كان في مقابل علي رضي الله عنه هو جيش معاوية، وكلاهما اجتهد في بلوغ الحق، فلما كان الحق بنص النبي صلى الله عليه وسلم مع علي ظن الجاهل السفيه أن معاوية من المضلين. ولذلك تجد الخوارج والشيعة يسبونه ويسبون أباه، عليهم من الله تعالى ما يستحقون. وأهل السنة يقولون إن الحق وإن كان مع علي رضي الله عنه، إلا أن معاوية رضي الله عنه مأجور بأجر واحد إن شاء الله تعالى، وكلاهما صحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاهما داخل في رضا الله تعالى. فمن سب أحدهما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وإنما يكون سابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المرء يعرف بأصحابه. وأيضا من الأسباب أن أباه أبا سفيان رضي الله عنه كان قبل إسلامه رأس الكفر والعناد والمنازعة للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وهذا لا قيمة له بعد إسلامه رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فذكر رحمه الله تعالى الأنصار والمهاجرين وما أعد الله لهم من النعيم المقيم. وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا، وفي بعض الروايات للبيت بنصرتهم عن ظلمة النار زحزحوا. ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذات المسبح. ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. هذه الأبيات مع ما قبلها مما زيد في المنظومة، ولعلك تلحظ أن النفس ليس واحدا، مما يدل على أنها ليست من نظم أبي بكر بن أبي داود رحمهما الله تعالى. فكل من له خبرة بالشعر يعلم أن هذا ليس من هذا، ولكن هذا كله من اعتقاد أهل السنة والجماعة. ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حدوا، يعني من بعد الصحابة التابعون. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. قوله اتبعوهم بإحسان يشمل كل من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، اللهم اجعلنا منهم. لكن إذا أطلق التابعي فالمراد به من تتلمذ على الصحابي وأخذ عنه، وإلا فاسم التابع عموما يشمل كل من اتبع وسار على نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأولين الذين بعد الصحابة والآخرين. لهذا قال جل وعلا لما ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية فيها رد على الرافضة الذين يبغضون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بقلوبهم، ويتكلمون فيهم بألسنتهم، ويلعنون ويكفرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلامة قلوبهم لقوله تعالى: ولا تجعل في قلوبنا غلا، وسلامة ألسنتهم لقوله تعالى: يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذه الآية فيها سلامة القلوب والألسنة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا منهج التابعين لهم بإحسان. أما من يجرح ويلتمس العيوب ويشكك في فضل الصحابة أو يكفرهم ويلعنهم، فهذا مخالف لهدي الإسلام ومعاد لدين الإسلام ومعاد لرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا طعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم طعن في الرسول وطعن في القرآن الذي يثني عليهم ويمدحهم رضي الله عنه. بل إن هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم زنادقة، كما قال أبو زرعة رضي الله عنه، إنما أرادوا أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يستطيعوا، فطعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول الناس أصحاب سوء لرجل سوء، فما أرادوا إلا أن يجرحوا شهودنا، لأنه من الذي نقل إلينا الكتاب والسنة؟ إنهم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل عنه كما يقول هؤلاء كفر وكذب إلى غير ذلك مما ينعتون به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، إذا كانوا هكذا فقد سقطت عدالتهم، فيريدون بذلك أن يطعنوا في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فالأمر كبير جدا، ولكن كثيرا من المسلمين لا يعلمون ويقولون هؤلاء الروافض إخواننا، حتى إن القرضاوي عليه من الله ما يستحقه يقول إن إخواننا الشيعة، يعني ليس بيننا وبينهم كبير خلاف، هم يعني فقط يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا يعني ينقص بعض الآيات. هذا أمر يسير، لم يدرس هذا أن من قال إن القرآن ينقص حرفا واحدا فهو كافر. ويقول الخلاف الذي بيننا وبينهم خلاف يسير، يعني هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا يعني ينقص شيئا ما، يقولون إن الصحابة غيروا القرآن وبدلوه. ويقول الرافضة عليهم لعائن الله أن ما عندهم هو القرآن الذي نزل به جبريل وكان سينزل على علي فخان الأمانة ونزل على محمد، فيقولون خان الأمين، يريدون بالأمين جبريل عليه السلام، ويدعون أن الله أرسل جبريل بالوحي إلى علي فخالف وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان جبريل قد فعل ذلك فما الذي فعله الله تبارك وتعالى؟ أقر الخيانة؟ وما مصلحة جبريل في أن يقول هذا؟ شيء عجيب، ولكنهم أقوام لا عقول لهم، عملهم الله بما يستحقون. وأنت تعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله وصف الروافض بأنهم حمير اليهود، لم يقاتلوا اليهود ولا أعداء الإسلام قط. الروافض إذا وقع قتال بين الكفار والمسلمين، يعني أهل السنة، يكونون دائما مع الكفار. وقرأ كيف سقطت بغداد ومن الذي أعان على دخولها وقتل مليوني مسلم من أهل السنة على أيدي التتار، إنما كان ذلك بصنيع وتدبير الروافض ممن كانوا هنالك في بغداد وزراء ومتنفذين. ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح. مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الثوري سفيان الثوري، الأوزاعي إمام أهل الشام، ومن بعدهم فالشافعي الإمام محمد بن إدريس الشافعي، وأحمد الإمام أحمد بن حنبل. فأحببهم فإنك تفرح، تحب السلف الصالح وأئمة الإسلام، فإن هذا علامة الإيمان. لم يذكر المصنف أو الناظم أو من زاد الأبيات أبا حنيفة، لأن أبا حنيفة قيل إنه من التابعين لأنه أدرك جماعة من الصحابة، والصحيح أنه من أتباع التابعين وأنه لم يدرك الصحابة وإنما أدرك التابعين، فهو من القرن الثالث من القرون المفضلة رحمه الله، هو أول الأئمة الأربعة المتبوعين في الزمان رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فسلم زمام قلبك ونفسك وروحك للشرع الأغر، للكتاب والسنة وما ورد فيهما في حق أصحاب رسول الله، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. أفتريد أن تكذب كتاب الله؟ والله عز وجل هو الذي مدحهم. أتريد أن تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي مدحهم وأثنى عليهم؟ وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهذا ما قدره الأئمة، فلا ننتقص أحدا من أصحاب رسول الله ولا نبغضه بحدث كان منه أو بذكر مساويه، ومن فعل فهو مبتدع. من طعن في صحابي واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أبغضه أو صرح بذكر مساويه فهو مبتدع، حتى يترحم عليهم جميعا وحتى يكون قلبه لهم سليما. وهذا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة، نترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمروا أن يستغفروا لهم فلعنوهم وكفروهم وسبوهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأمروا بأن يترحموا عليهم وأن يستغفروا لهم، ومع ذلك فقد خالفوا ما أمروا به وطعنوا فيهم وآذوهم وتبرأوا منهم ولعنوهم، كما يفعل الروافض اليوم حتى في بيت الله تبارك وتعالى الحرام. نسأل الله أن ينجي المسلمين من شرورهم، فإنهم حمير اليهود، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال الروافض حمير اليهود. ونحن نقول في هذا العصر والإخوان المسلمون حمير الروافض، فالإخوان المسلمون حمير حمير اليهود. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي المسلمين من البدعة وأهلها، وأن يجمع المسلمين على السنة واحترام أهلها وتقدير من نقلها، فإنه من تقدير من جاء بها صلى الله وسلم وبارك عليه.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.